بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة من إخواننا الزائرين من أبناء المعافر في محافظة تعز، مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: امرأة طلقها زوجها وهي حامل وأتاها الحيض في هذا الحمل، فماذا تعتد بالوضع أو بالحيض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قد قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا هو الأصل في الحامل، إذ أن أمر الحيض حال حمل المرأة شيء نادر، فيبقى على الأصل أنها تعتد بوضع الحمل للآيات المذكورة. نعم.
يقول السائل: نريد خلاصة في من يقبل في الشواهد والمتابعات.
يقبل في الشواهد والمتابعات الذي ضعفه لم يشتد، ضعيف ولم يشتد ضعفه، مثل ابن لهيعة وصالح المري وليث بن أبي سليم، ومجهول الحال، ما هو مجهول العين ولا المبهم ولا نعم. ويقبل في الشواهد المتابعات ما كان عنعن فيه المعنعن الثقة، عنعنة ابن جريج وعنعنة أبي الزبير وأمثال ذلك، وحتى رأيناهم يستشهدون بما عنعن فيه ابن إسحاق محمد بن إسحاق. نعم.
يقول السائل: لماذا قبلت عنعنة أبي الزبير وابن جريج في الصحيحين ولم تقبل خارج الصحيحين؟
هؤلاء عنعنتهم في الصحيحين محمولة على السماع لتحري صاحب الصحيحين، ولأنهما ما يخرجان إلا عن من علم ثبوت سماعه، وبالأخص البخاري. وأيضا أبو الزبير إذا عنعن خارج الصحيح وكان الراوي عنه الليث، فعنعنته تقبل، لأن الليث ما روى عنه إلا ما كان مسموعا له حتى وإن كان خارج الصحيح. الصحيحان تلقتهما الأمة بالقبول، وقد انتقد فيهما من علم ما استحق النقد منها، ما استحق النقد، علم قبول ما فيهما إجماع الأمة للسبب المذكور. نعم.
يقول السائل: ما هو الراجح في نصاب النقود؟ هل يقدر بالفضة أم بالذهب؟
الذي يظهر بالذهب لتلاشي أمر الفضة وعدم التعامل بها إلا في النادر، إذ أن التعامل السائد الآن بين الناس هو الذهب.
يقول السائل: يقول: نجد في بعض الأحاديث يقول الألباني فيها ضعيف الإسناد ولا يذكر السبب، فنبحث في رجال السند فنجد أن السند حسن على أقل أحواله، فهل نعتبر هذا الحكم من العلامة الألباني رحمه الله؟
أما في الكتب الموسعة التي اعتنى بها الألباني رحمه الله كالصحيحة والضعيفة وإرواء الغليل وتخريج سنن أبي داود الأصل وتخريج صفة الصلاة ولا سيما الأصل صفة الصلاة وجملة من هذه الكتب، فإنه يذكر العلة ويبينها، وربما انتقد على من لم يعل الحديث بتلك العلة، فإما أن يدافع وإما أن يزيد عليها وإما أن ينفيها، المهم على طريقة المحدثين. وأما في اختصاره الذي حصل في الترغيب والترهيب، صحيح الترغيب والترهيب، صحيح جامع الصغير وزيادته، صحيح السنن، صحاح السنن، صحيح أبي داود، المختصرات هذه، فلا يذكر العلة. وما وإذا لم يذكر العلة، أنت وجدت علة للحديث اذكرها، أو وجدت الحديث صحيحا خذ به، ما دمت تستطيع أن تميز الصحيح من الحسن فإنه لا يصلح. والحال هذا أن تأخذ حكما مجملا لم تعرف ما علته إن أعل أو ما تصحيحه إن صحح، وأنت قادر على تمييز ذلك بنفسك. قال الإمام أحمد: عجبت ممن يعرف الإسناد وصحته يأخذ برأي سفيان. الذي ما عنده قدرة يقول قال الألباني، وهو في هذا يعني أسند إلى مليء، أحال على مليء، الذي ما عنده قدرة. أما الذي عنده قدرة ينبغي أن يقف في حالة ما إذا أراد أن يحرر المسألة، يقف على ثبوت الحديث أو عدم ثبوته بنفسه. بلى ولكن ليطمئن قلبي.
يقول السائل: نجد في بعض الأحاديث التي يصححها العلامة الألباني أن بعض رجال أن بعض رجاله من هو مجهول الحال، لكن وثقه ابن حبان أو الحاكم أو العجلي وقال عنه الحافظ مقبول، فهل العلامة الألباني يعتمد على توثيق هؤلاء مع أنه معروف لدى المحققين أن هؤلاء معروفون بتوثيق المجاهيل؟
لا، الألباني رحمه الله كلمة مقبول عنده ليست مقبولة على الإطلاق، لكن المعلمي والألباني وجماعة إذا نص ابن حبان وغيرهم على أنه ثقة وثقوه، إن توثيق ابن حبان كتوثيق غيره من الأئمة إذا نص عليه أنه ثقة أو قال إنه مستقيم الحديث أو نحو ذلك. أما إذا ذكره في الثقات مجرد ذكر فإن مثل هذا التوثيق غير معتبر عند المحققين، لا عند الألباني ولا غيره. وربما تجد قرائن يعني أخذ وثقه ابن حبان مع قرائن أخرى فيقبل، نعم، بعض القرائن أنه كثرت روايته ولم ينتقده أحد ولم يتكلم فيه أحد ما كان من ذلك. نعم.
يقول السائل: قول الحافظ مقبول مع توثيق ابن حبان في أي رتبة؟
توثيق ابن حبان على التفصيل السابق، واللفظ الدقيق مع ذكر ابن حبان له في الثقات. أما إذا قال ابن حبان ثقة فهو ثقة، لأن ابن حبان عدل ما هو ضعيف، توثيقه معتبر، إنما تساهل في إدخال بعض المجاهيل بعض الثقات بعض المجاهيل في ثقاته. فإذا ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ عنه مقبول وما في إلا مثل هذا اللفظ فإنه في عداد مجاهيل الحال، وهو على تعبيرهم إن توبع وإلا فلين، مقبول إن توبع على اصطلاح الحافظ في مقدمة تقريبه، وإن لم يتابع فهو لين. فحديثه ضمن المردودات، ما هو من ضمن المقبول، حديث المقبول في التقريب من ضمن المردود في الرواية، والمقبول في عند الحافظ ابن حجر في النخبة والنزهة من ضمن المقبولين العدول الذين تقبل روايتهم، فاصطلاحه في النخبة غير اصطلاحه في التقريب.
يقول السائل: ما هو الراجح في سماع الحسن من أبي بكرة، ومعلوم لديكم أن البخاري أخرج له بالعنعنة؟
أخرج له وسماعه منه ثابت، نعم ثابت سماعه من أبي بكرة في البخاري وأثبته غير البخاري. نعم.
يقول السائل: ما هو أفضل كتاب اعتنى بآثار الصحابة؟
أما من حيث الآثار الصحيحة فإن رأينا بعض المؤلفات جمع الآثار الصحيحة، عندنا منها بعض النسخ، لكن هل استوعب ما استوعب الله أعلم. وأما من حيث الجمع مطلقا فإن مصنف بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وكتاب الآثار للطبري وكذلك أيضا الكبرى للبيهقي، هذه كتب تعتني جدا بالآثار، حديث الآثار هي من أسسها من الآثار. أما كتاب الطحاوي مشكل الآثار وهكذا ما كان من ذلك، فالمقصود بالآثار عنده الأحاديث، سواء كان في مشكل الآثار أو كان أيضا في الكتاب الآخر، المقصود بالآثار عنده الأحاديث يطرق الحديث أثر، وهذا الإطلاق صحيح، هذا الإطلاق إطلاق صحيح باعتبار أنه يقال له قال الحديث آثار، حتى قال جاء الإمام أحمد أنه قال دين النبي محمد أخباره نعم المطية للفتى الآثار لا ترغبن الحديث أهله، فالرأي ليل والحديث نهار، فعبر بالآثار الأخبار.
يقول السائل: ما هو أفضل كتاب يعود إليه طالب العلم في المصطلح دائما؟
هي تتفاوت، وقد يحب الطالب هذا الكتاب لرغبته ودراسته فيه أو هذا الكتاب، لكن من أجمعها كتاب فتح المغيث للسخاوي رحمه الله شرح ألفية الحديث، وتدريب الراوي للسيوطي شرح تقريب النواوي، إن التقريب كتاب جميل مختصر جميل، تقريب النواوي تقريب والتيسير، شرحه السيوطي في تدريب الراوي شرحا جيدا، يعتبر من جوامع كتب المصطلح، وفتح المغيث أيضا للسخاوي كذلك. وهناك كتب يعني في الباب كثيرة، لكن هذه من أجمعها عند الموسعات، في مجمع الموسعات.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن ينتسب إلى السنة وأهلها وهو يلمع بعض من لا يعرف من المشائخ والدعاة؟
نصيحتنا له أن يتورع، لا يذكر بخير إلا من عرفه كلنا، لأنك قد تجد كتابا تقرأ فيه ويعجبك الكلام فيه، ولكن كما يقال أخبر تقله، إذا خبرت صاحبه عرفت أنه ما يستحق ذلك الثناء، لأنه إما قطبي، وإما كذلك مع أصحاب شيخ الجمعيات، وإما يهرول لك بعد يعني بعد أمور الدنيا وغير ذلك مما لا. لهذا لا تذكر بخير إلا من عرفته بخير، حتى تكون موطن ثقة أنك تزكي بخبرة أو تجرح بخبرة، وهذه كلها أمانة ونصح المسلمين سواء الجرح أو التعديل، الدين النصيحة.
يقول السائل: إذا عمل الصحابي عملا وليس له مخالف من الصحابة، لكن لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمله، هل يعمل به؟
أما لو علم عمل به النبي صلى الله عليه وسلم قطع النزاع، لكن إذا عمل الصحابي قال قولا أو عمل عملا ما حد خالفه في ذلك القول، ولا خالف هذا الصحابي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل من القرآن والسنة، لا خالفه الصحابي، واشتهر أيضا مع اشتهار قوله ذلك قول مع اشتهار قوله ذلك، فإن هذا القول يعتبر به، وجمهور العلماء يحتجون به. أما الفعل فشيء آخر، الفعل شيء آخر، لكن القول كلام على القول. نعم.
يقول السائل: ما حال حديث إذا مات ولد العبد قال الله قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. الحديث
حسن.
يقول السائل: هل من يعتقد أن أبا طالب في الجنة يكفر؟
ضال، خالف الأدلة، رد خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من النار، خالف الأدلة فهو ضال. مسألة يكفر يتعنى في هذا القول، لكنه ضال. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
يقول السائل: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إذا ذهبت بيت أهلك فنسيت فذهبت، فهل يعتبر هذا طلاقا؟
إذا أطلقه يعتبر طلاقا، لأنه ما قيد إذا ذهبت ذاكرة أو ناسية، فإذا أطلق وذهبت يقع الطلاق، يقع طلقة واحدة.
يقول السائل: تسمية الوالد ولده بعبد الحبيب وعبد الجليل وعبد الكافي،
وكل هذا لم تثبتن أسماء الله، الحبيب وماذا؟
وعبد الجليل وعبد الكافي.
الجليل الكافي إنما ذكرت في ذلك الحديث الضعيف الذي فيه سرد الأسماء الحسنى وهو ضعيف.
يقول: ما حكم تسمية الوالد ابنته بملاك ومليكة أو أبرار؟
أما مليكة فإنه وجد يعني قال لها مليكة بنت كذا، ولذا يعني بها ملك، إنما مليكة تصغير ملك وهكذا. وأما ملاك فكره أهل العلم التسمية ولا يصلح هذا أبدا. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ملاك وما هو الثالث؟ وأبرار قد جاء إنكار هذا، الله أعلم بأهل البر منكم. نعم.
يقول السائل: هل تسمية الكلب بمحمد كفر؟
نعم كفر، لأن هذا فيه سب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. غالب من يسمي هذا التسمية الكفار، أما المسلم فلا يسمي الكلب بهذا الاسم. وفي كتاب معجم المناهي اللفظية قال: قبح الله الكفر والكافرين وإلى الله الشكوى من فسقة المسلمين، ما أسرع مبادرتهم إلى التقاط غثائيات الكفرة والملحدين، ومنها أنه قد شاع في التقاليد الغربية اتخاذ الكافر له صديقا أو كلب أو قرد أو نحوها من الحيوان، فيقوم بخدمته ويكون أليفه وجليسه ورفيقه وصديقه، ويكون لديه من الخدمة له والبر فيه ما لا يكون من ولد الوالد لوالده، من ولد لوالده، إلى قوله ومن الحفاوة بها أنه يختار له اسما بارزا لشخصية مهمة لديهم. وما أنتج هذا الإخواء النفس إلا خواء النفس وفراغها من الدين وهيامها في الشهوات وتقطع الحسرات. ولهذا أنشئت جمعية الرفق بالحيوان في الغرب ثم سرت إلى المسلمين، وما علموا مغزاهم ونهاية مطلبهم، والإسلام لا يلحق العذاب والسوء بذي روح من حيوان وغيره. فعدم التعرض للحيوان بالسوء أصل شرعي يرعاه كل مسلم. والمهم هنا أنه سر إلى من شاء من فسقة المسلمين اقتناء كلب أو قرد أو قط والاهتمام به، وربما كان من بهيمة الأنعام، وافتفاء أثر الغرب بما يصنع فيه يسمى المسلم كلبه باسم محمد أو أحمد أو عبد الله وهكذا من أسماء المسلمين. وما كنت أظن هذا ولو لولا أنني وقفت على حقيقة الأمر بعد أن سئلت عنه، فأجبت بما نصه لا يجوز تسمية الحيوانات من بهيمة الأنعام ولا غيرها باسم أحد من الآدميين، لقوله ولقد كرمنا بني آدم. ويزداد الأمر تحريما إذا كان الاسم اسم نبي أو صحابي والمسمى حيوان نجس، ولا يعهد هذا من تاريخ المسلمين، وهو من شرف هذه الأمة حفظت على كرامتها وكرامة من رفع الله ذكرهم وعلى شأنهم. والحاصل والخلاصة أن تسمية الحيوان بأسماء الآدميين محرمة من جهتين: هتك حرمة الآدميين وأسمائهم الشريفة، والتشبه بالكافرين، الواجب اجتناب ذلك والحذر منهم. ولا يتعرض على هذا يعترض على هذا بوجود تسمية بعض الحيوان بأسماء بعض الآدمي الجاهلية. أطال في الكلام على هذا، لكن حاصل أن هذا فيه سب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الأدلة أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. فتسمية الكلب بمحمد يعني ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم احتقارا لا يجوز، حتى ولو لم يقصد به لا يجوز، نعم، وهو كفر إن كان يعنى به النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ما حكم اقتناء الكلاب في البيت أو للبحث عن المخدرات أو السرقات؟
ما يجوز هذا، ما يجوز. من اقتنى كلبا فقد ينقص من أجره كل يوم قيراط، إلا كلب حرث أو زراعة أو ماشية هذا، أما ما عدا ذلك فلم يأذن فيه الشرع. وحتى لو كان تفتيش أو ما كان من ذلك من تقليد الغرب هذا لا يجوز. قد جاء يعني حديث يستثني من ذلك كلب الصيد أنه يجوز أنه يشترى أو يباع، لكن لا تثبت هذه الزيادة، حتى بيعه لا يجوز ولا يشعر كذا أو شراءه يعني إلا كلب كذا وكذا، لأنها شاذة عند الناس، فلا بيع فيه ولا شراء ولا يجوز اقتناؤه إلا لتلك الأعذار المذكورة.
يقول السائل: ماذا على من أحرم ولم يلبس الإحرام؟
تارك لواجب من الإحرام من واجبات الحج، بل من مهماته، وهو إذا كان قد نوى فالإحرام هو نية الحج. ولكن المقصود بالإحرام عند السائل التجرد، التجرد من واجبات الحج، ليس من مبطلات الحج لو لبس ثيابه وحج وأنه باطل، ولكنه من واجباته فلا يبطل الحج إلا الوقاع. دل هذا أنه تارك لواجب، لكل واجب ولا يجوز له ذلك. تجرد مطلوب، تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل. إن كان السائل يعني به التجرد فهو تارك لواجب، إن كان يعني أنه ما أهل البتة ولا نوى فحجه باطل من الأعمال بالنية.
يقول السائل: ما مقصود جعفر عند قوله للنجاشي ويأمرنا بالصلاة والزكاة؟ هل هي الصلاة المعروفة والزكاة المعروفة المفروضة؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهم يصلون بمكة، لكن كان يصلون ركعتين ركعتين، فرضت الصلاة ركعتان ركعتان، فرضها فرض من ليلة المعراج، فأقر الصلاة السفر وزيد الحضر، إنما الزيادة حصلت بعد الهجرة. وأما والزكاة كذلك من زمن أزمنة قديمة من قبل البعثة، والزكاة معروفة في الملل والصدقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بها ويأمر بمكارم الأخلاق. أبو سفيان لما سأله هرقل ماذا يأمركم قال يقول عبد الله لا تشركوا به شيئا، اتركوا ما يقول آباؤكم، يأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه الأوامر كلها الذي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوها منه بقريش كلهم في العهد المكي وغيره. نعم.
يقول السائل: الشفاعة في بناء مسجد من المساجد عند بعض أهل الخير هل يعتبر من المسألة المذمومة؟
الذي يسأل، الذي مثلا يشفع في مسجد آل فلان أو مكان كذا يحتاجون إلى مسجد وهم كذا وهو يعرف هذا، ما سأل هذا، ما سأل يشفع لغيره، قال شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعراة مضر الذين أتوا، هذا ليس المسألة. أن يشفع لغيره على لخير من الخير، سواء في زواج أو بناء مسجد، يدل على الخير، يدل عليه، يدل فعل الخير عليه، ما في مانع، دل الخير كفاعل له من الفاعل فاعل.
يقول السائل: هل المسح بالمنديل بعد لعق الأصابع يعتبر من السنة أم الغسل أفضل؟
الغسل أفضل وأنزه وأجمل، فإن المنديل إذا مسح يبقى الأثر، يبقى الريح، يبقى أثر ذلك وتراكم عليها الذباب إذا نام أو إذا جلس يشغله، لكن إذا غسل يديه ونظفهما بالصابون ما يبقى أثر ولا يشغله هذا. فالغسل أفضل في البدء للطعام وبعد الطعام. نعم.
يقول السائل: ما حكم البقاء مع المرأة التي تقطع الصلاة؟
لا يجوز تبقى مع تارك الصلاة، لا يجوز، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، تارك الصلاة كافرة سواء تقطعها كليا أو تصلي بعضها وترك بعض، فإذا ترك الصلاة لا يجوز لها البقاء معه، وإذا تركت الصلاة لا يجوز له البقاء معها للأدلة المذكورة. نعم. بين الشرك وبين الرجل ترك الصلاة، عهد الذي بيننا من الصلاة، الصلاة من تركها قد كفر.
يقول السائل: رجل قبل 15 سنة مات ومعه 4 ملايين ريال وأوصى أخاه بحفظها حتى يبلغ ولده، فاهتم به عمه ورباه، فاشترى بذلك المبلغ 58 جنيها من الذهب حفاظا على المال، فحصلت مشاكل بين أم اليتيم والعم، وبلغ اليتيم الرشد فطالبه بحقه، فصرف العم 4 جنيهات من الذهب وأعطاه 4 ملايين كما أعطاه والده، فالأم تطالب بالباقي، والعم يقول قد أعطاها حقها 4 ملايين.
ما دام قد ادخر تلك العملة، تلك الجنيه، اشتراها بنفس القيمة، دراها بالملايين التي أبقاها والد اليتيم، فإن تلك الجنيهات هي ملك لليتيم وملك كذلك للوراث، ليست اليتيم فقط حتى يكبر، فإذا كبر أخذ قسطه، والزوجة أخذ قسطها، ومن كان من الوراث يأخذ قسطه من تلك الجنيهات ومن بقية التركة، لقول الله: للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ما قل منها أو كثر. أما إذا كانت الجنيهات يعني قيمتها بعد ذلك صارت راقية، والفلوس رخصت، وأعطاه قليل من الفلوس اللي يعني صرف بعض الجنيهات وأعطاه، وبقيت له جنيهات للعم ولا لأخيه، فهذا لا يصلح لأنه ادخرها لنفسه وليس هذا مستوى الأمانة.
يقول السائل: وجدنا في طريقنا إليك رجلا في النقطة فسأل عنك وأراد أن تجيب على سؤاله، وهو: إذا سرق السارق فهل تقطع يده اليمنى أو اليسرى؟ ثم إن عاد فهل تقطع يده الأخرى أو قدمه؟
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. تقطع يده اليمنى من الرسغ، من الرسغ الكف، وأطلقت على اليد باعتبار أنها يعني جزء للكل، أطلقت هذا. فإذا سرق مرة آخرة قطعت يده اليسرى، كما قال الله سبحانه في الذين يحاربون، قال ماذا أيديهم وأرجلهم من خلاف أو إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني رجله اليسرى، فإذا قطع سرق ثانية قطعت يده اليسرى، فإذا سرق آخرا قطعت يده رجله الأخرى. هذا القول الصحيح، ما بعضهم يقول لا يقطع كله، لا يقطع مثلا فإنه سينعد يعدم الحياة كلها بعد أن يسرق كثيرا بعد قطع يده اليمنى من الرسغ ثم رجله ثم كذلك ما يقطع جميعا، هذا استحسان مخالف للأدلة.